إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح إلى الكلام عن المرفوع والموقوف والمقطوع تصريحا وحكما. في نسخة المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الحديث المردود وتقسيمه إلى مردود بسبب سقط في الإسناد ومردود بسبب طعن في الرواة، وذكر أقسام الطعن العشرة وتكلمنا عنها في الدروس الماضية، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد، قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. فهنا تعريف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وقد مر الكلام عن هذه الأقسام في ثنايا ما سبق، لكن على كل حال يعني هنا مزيد تفصيل لمعرفة المرفوع تصريحا وحكما والموقوف تصريحا وحكما إلى آخره. أول شيء الكلام هنا عن الإسناد، يقول ثم الإسناد. الإسناد جاء في تعريفه أنه الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد تعريفه هو الطريق الموصلة إلى المتن، يعني سلسلة الرجال الرواة فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى المتن. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام الأقوال والأفعال التي ينتهي إليها الإسناد، هذه تسمى المتن. فيقول الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي، أو إلى التابعي، وكل واحد من هذه الأقسام ينقسم إلى تصريحا وحكما. طيب، ما المراد يعني بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، وهو الذي يقال له المرفوع تصريحا؟ قد يكون من القول أو من الفعل أو من التقرير. القول أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. فهذا هو المرفوع تصريحا من جهة القول، لأن المرفوع يعني نستطيع أن نقول الأقسام مرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى تصريحا وحكما. يبقى عندنا مرفوع يعني تصريحا وحكما، وكل واحد من هذه ينقسم إلى قول وفعل وتقرير، تصبح ستة أقسام. فالمرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الألفاظ، فهذا مرفوع تصريحا، يعني صرح فيه برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. طيب المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدا أو كان حاضرا وقت حصول هذا القول أو هذا الفعل، يعني قلت كذا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، أو فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الألفاظ. طيب نأتي إلى المرفوع من القول حكما، المرفوع من القول حكما، ما هو المرفوع من القول حكما؟ الشارح ذكر أقسامه، قال يعني منها أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. يبقى هنا هذا هو المرفوع من القول حكما لا تصريحا، أن يقول يعني أن يكون الحديث من كلام الصحابي، وهذا الصحابي لم يأخذ عن الإسرائيليات يعني عن أخبار بني إسرائيل، ليس معروفا بالرواية عن أهل الكتاب، أن بعض الصحابة كان ربما حدث عن كعب الأحبار أو عن غيره من أحبار اليهود الذين أسلموا فيحدث عنهم ببعض أخبار أهل الكتاب، لكن هناك صحابة غير معروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، فيكون ممن لم يأخذ عن الإسرائيليات ويقول شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، لأن الصحابي لو اجتهد يعني وكانت مسألة فقهية اجتهادية الصحابي قال يحرم كذا أو يحل كذا، هذا لا نستطيع أن نقول إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون اجتهادا من الصحابي استنبطه من عموم آية أو كذا، قد يوافقه غيره من الصحابة عليه أو يخالفونه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني أحيانا الصحابي يفسر كلمة غريبة في الحديث، فهذه تكون من قوله هو أيضا نقلا عن أهل اللغة وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما أقسام ذلك أو أمثلته؟ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، أن الصحابي يخبر بثواب مخصوص، يقول مثلا من فعل كذا فله مثلا عشر حسنات، أو بني له قصر في الجنة أو بيت في الجنة أو كذا، فثواب مخصوص على عمل معين، هذا لا يقال من قبل الرأي، الصحابي لا يقول من قبل رأيه أن هذا العمل المعين له هذا الثواب المعين، فبالتأكيد أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك، طالما هذا الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب. ونحو ذلك يعني من الأمور التي ضابطها ما ذكرنا، أنها يعني أنه كلام لا يقال من قبل الرأي، ليس فيه مجال للاجتهاد، الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب، والكلام هذا ليس عبارة عن تفسير لغوي يمكن أن يكون منقولا عن أهل اللغة، وإنما أحكام يعني شرعية فيها ثواب مخصوص، أو أخبار عن أمور سابقة من أحوال الأمم السابقة، أو عن أمور مستقبلية من أشراط الساعة وأحوال يوم القيامة. طيب مثال المرفوع من الفعل حكما، ما هو المرفوع من الفعل حكما؟ أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك تلقاه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك كما ذكر الشارح أن الإمام الشافعي رحمه الله لما وجد أن عليا رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف فركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، البعض صلاها يعني ثلاثة ركوعات إلى ستة ركوعات في الركعة الواحدة، فجاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف وركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، طبعا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف ركع في كل ركعة ركوعين فقط، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر ويركع، ثم بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وبعد ذلك يرفع ويسجد سجدتين، وتكون هذه الركعة الأولى والثانية مثلها. ففي كل ركعة ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين. لكن لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف ركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، هذا لا يقال من قبل الرأي، ليس شيء يعني في مجال للاجتهاد، فيقال يعني هذا من قسم المرفوع حكما، المرفوع حكما، وهو من القسم الفعلي، يعني المرفوع من الفعل حكما. لكن طبعا هذا الأمر محل نقاش، يعني لأنه يقال هناك من جهة يعني الاحتمالات العقلية، يقال يعني ربما الصحابي مثلا وهم في هذا، مثلا أخطأ في يعني حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع مثلا أكثر من ركوعين، وربما يكون اجتهد مثلا فهم مطلق يعني جواز الزيادة عن ركوع واحد أو كذا، فلا نستطيع أن نجزم يعني قطعا، لكن هو لا يزال في قسم المرفوع حكما من الفعل. طيب المرفوع من التقرير حكما، التقرير المرفوع حكما هو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون أن يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا أو شاهدا. والتقرير الصريح، التقرير المرفوع صريحا، أن يصرح الصحابي أنه فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أو يعلم. لكن مجرد أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقره، ويحتمل أنه لم يعلم به. لكن قالوا الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، ولأن الزمان زمان نزول الوحي، ولو كانوا يفعلون شيئا يعني مخالفا للشريعة وقت نزول الوحي لا أطلعه الوحي على ذلك، لينبه صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الأمر أو على هذه المخالفة. ومما ورد في هذا أن جابرا وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما كل منهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، مسألة العزل عن المرأة أثناء المعاشرة وكذا، بغية يعني عدم الإنجاب. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. فاستدلوا بكونهم كانوا يفعلون هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينههم عنه، استدلوا بهذا على جواز العزل، فمعناه أنهم فهموا أنهم إذا كانوا يفعلون شيئا ولم ينههم الوحي عنه فمعناه أنه مباح، لأنه لو كان منهيا عنه لنهاه، ولم يتطرقوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعلهم أو لم يعلم. فلذلك قالوا يعني كون الصحابي يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرفع. طيب هناك يعني صورة أخرى يعني زائدة مما له حكم الرفع من المرفوع حكما، وهذه الصورة قالوا كانت يعني منتشرة عند التابعين من أهل البصرة، أو هو اصطلاح خاص بأهل البصرة من التابعين رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا أحيانا ينسبون الحديث إلى الصحابي ثم يقولون يرفعه أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه، فيستعملون هذه المصطلحات، والمراد بذلك يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي رحمه الله، وهو من التابعين من أهل البصرة، محمد بن سيرين رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما نعالهم الشعر وجوههم كأنها المجان المطرقة إلى آخر الحديث، يعني في قتال المسلمين للترك. فنسب الكلام إلى أبي هريرة في أول الحديث. قال محمد بن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه: تقاتلون قوما، ثم قال ينميه أو يرويه، يعني أبو هريرة يرويه، يعني يرويه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك. فهذا كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله إنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ويدل على ذلك أنهم يعني رووا بعض الأحاديث القدسية، يعني مما دلنا على معنى هذا الاصطلاح عندهم، أنهم رووا بعض الأحاديث القدسية يقولون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسوقون كلاما هو من كلام الله تعالى، يعني حديث قدسي لا يليق إلا أن يكون الضمير فيه عائدا على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقولون فيه ينميه، يبقى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينميه مثلا ويسوقون كلاما يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مثلا أو شيء من نحو هذا. فهنا يعلم أن قولهم ينميه هنا يصبح الحديث قدسيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن قائله الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فإذا قال نسب الكلام إلى الصحابي ثم قال ينميه، فيعلم أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا من المسائل التي هي محل اختلاف في موضوع المرفوع حكما، قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا. الأكثرون على أنه مرفوع، الأكثرون على أنه مرفوع، وذهب بعض العلماء إلى أنه يتردد فيه، يعني لا يجزم برفعه لاحتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور قالوا العادة أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فلا يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد قول الجمهور أن البخاري روى في صحيحه عن محمد بن شهاب الزهري التابعي عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج بن يوسف: إن كنت تريد السنة فهجد بالصلاة. سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه الصحابي أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني بكر بالصلاة، لأن الحجاج كان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، كان ربما أخر العصر فلم يصلها حتى تغرب الشمس وكذا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني بكر بها. فمحمد بن شهاب الزهري قال لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التهجير بالصلاة، عموم التبكير بالصلاة بصفة عامة، يعني ليس فقط التبكير بمعنى الصلاة داخل الوقت، بل التبكير بمعنى يعني أداء الصلاة في أول وقتها بصفة عامة. فقال: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ هنا سالم بن عبد الله قال للزهري لما سأله، يعني هل ابن عمر لما قال إن كنت تريد السنة، الزهري هنا فهم يعني أن هذا يحتمل أن يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يعني اجتهاد من الصحابي أو كذا. فقال له سالم: وهل يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدل على أن الأصل أن الصحابة إذا أطلقوا السنة يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أرادوا سنة غيره فلا بد من تقييدها، فلا بد أن يقيدوها، يعني سنة أبي بكر أو سنة الخلفاء الراشدين أو سنة فلان أو كذا. لكن إذا أطلقوا السنة فالأصل أنها تحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يأتي سؤال: طيب إذا كانوا يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعني لم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لو أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل ابن عمر مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجروا بالصلاة مثلا أو شيء بهذا المعنى أو كذا، لماذا قال من السنة؟ فالجواب على هذا أن يقال إنهم تركوا ذلك تورعا واحتياطا، ربما لم يضبطوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغبوا أن ينسبوا إليه لفظا بعينه، وإنما المعنى معروف عندهم فقالوا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أو هذا المضمون بغض النظر عن هذا اللفظ بعينه. طيب، مسألة أخرى محل اختلاف أيضا في موضوع المرفوع حكما، وهو قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فذهب جمهور العلماء أيضا إلى أنه له حكم الرفع، يعني هو من المرفوع حكما ويحمل على أن الآمر لهم أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر قالوا بل هو يعني مشكوك فيه، لا نستطيع أن نجزم برفعه لاحتمال أن يكون الآمر لهم هو أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أنه اجتهاد من الصحابي أراد بذلك يعني أن هذا من أوامر القرآن مثلا على حسب فهمه أو اجتهاده أو كذا، لا يكون يعني في المسألة نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أجيب عن هذا بأن الأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو أرادوا أمر غيره لقيدوا ذلك وقالوا أمرنا عمر أو أمرنا فلان أو أمرنا فلان، لكن إذا قالوا أمرنا بكذا فلا يعنون به إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا من الألفاظ المختلف فيها قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون أن يقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أقل قوة من الذي قبله، يعني ما مضى كان قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول القرآن ينزل والقرآن ما كان ينزل إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهذا أيضا اختلف فيه، والجمهور أيضا على أنه له حكم الرفع ويحمل على أنهم كانوا يفعلون كذا يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما اختلف فيه حكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا وقع فيه الخلاف، الجمهور على أنه له حكم الرفع، وفيه قول آخر أنه يعني لا يجزم برفعه. ومن قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه هو يوم الشك الذي يشكل هو 30 من شعبان أو الأول من رمضان، فإذا صام هذا اليوم بدون أن يتيقن دخول الشهر ويحكم يعني بدخول الشهر فقد عصى أبا القاسم، فهل هذا مرفوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، أو هو اجتهاد من الصحابي مثلا هو في فهمه واجتهاده أنه معصية فلذلك قال ما قال. كذلك يعني حديث أبي هريرة، قول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان أذن للصلاة، وبعد الأذان خرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من المسجد بعد الأذان ولم ينتظر إقامة الصلاة ليصلي مع الجماعة، لكن طبعا يعني هنا يعني اختلاف في شرحه، هل قوله أن هذا فقد عصى أبا القاسم يعني لمجرد أنه خرج من المسجد بعد الأذان ولم ينتظر حتى الصلاة، أو لأنه خرج إلى غير الصلاة؟ بعض شراح الحديث يعني قالوا المعصية أن هذا الرجل يعني خرج إلى غير الصلاة أو كذا، لكن إذا خرج إلى صلاة في مسجد آخر أو كذا لا يكون فيه معصية، يعني إذا خرج إلى الصلاة في مسجد آخر غير المسجد الأول هل يكون معصية أو غير معصية أو كذا، على كل حال يعني الجمهور يحملون هذا اللفظ على أنه له حكم الرفع، قول الصحابي أما هذا فقد عصى أو يعني يحكم على فعل بأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لله تعالى، فيقولون هذا له حكم الرفع. طيب بعد ذلك جاء الكلام عن الحديث الموقوف، وهو أن تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، أن تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، إلى أي صحابي يعني من الصحابة رضي الله عنه. وقوله كذلك أو إلى الصحابي كذلك يعني أقسام الموقوف كأقسام المرفوع، برضو ينقسم إلى الأقسام الستة، فهناك موقوف تصريحا وموقوف حكما، وكلاهما ينقسم إلى قول وفعل وتقرير. فأحيانا مثلا الصحابي التابعي مثلا يقول قال فلان، قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا، أو فعل كذا، أو فعلت كذا بحضرة الصحابي الفلاني، هذا مرفوع، هذا موقوف إيه؟ قولا أو فعلا أو تقريرا، وهو صريح في نسبته إلى قائله أو فاعله من الصحابة أو من قيل أو فعل بحضرته من الصحابة. وهناك أيضا الموقوف من جهة القول حكما، والموقوف من جهة الفعل حكما، والموقوف من جهة التقرير حكما، كالأقسام التي قسم إليها المرفوع. لكن قالوا يعني في الغالب، يعني في الغالب بمعنى مثلا أن يقول كنا نفعل كذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي مثلا يقول كنا نفعل كذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي مثلا يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيحمل على أن الأمر لهم الصحابة مثلا أو نحو ذلك يعني من الألفاظ، فتأتي له أيضا أمثلة تشبه الأقسام السابقة، أو كنا نفعل كذا والصحابة متوافرون أو كذا. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا، أو إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، فهذا يقال له المقطوع، ما أضيف إلى التابعي أو إلى من دون التابعي، يعني قول أي إمام من أئمة المسلمين أو راوي من رواة السند بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم يدخل في قسم المقطوع. وأيضا نفس الشيء يعني قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو تصريحا أو حكما كما ذكرنا. طيب طبعا المقطوع غير المنقطع، المقطوع غير المنقطع، مر بنا تعريف الحديث المنقطع وهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر من راو، والبعض يقول يعني أو أكثر من راو لا على التوالي حتى يعني لا يدخل فيه المعضل، فهذا الحديث المنقطع. وأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا، واضح. وقد يجتمع في الحديث الواحد أن يكون مقطوعا ومنقطعا، أو مقطوعا لكنه متصل، أو منقطعا لكنه مثلا مرفوع أو موقوف أو كذا، يعني واضحنا الانقطاع هذا شيء يتعلق بالإسناد، وصف الإسناد ومن جهة يعني الاتصال وعدم، وأما المقطوع فهذا يتعلق بمن نسب إليه المتن، وأن المتن من قولي أو فعلي أو تقريري تابعي. طيب جاء إلى تعريف الصحابي، عندما نقول الحديث الموقوف هو قول الصحابي أو فعل الصحابي أو تقرير الصحابي، من هو الصحابي؟ فعرف المؤلف رحمه الله الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد باللقي رؤية أحدهما الآخر، يعني إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأاه أو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل الضرير، يعني الضرير مثلا لم يرى هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه كعبد الله بن أم مكتوم مثلا، أو جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شاه، أو وصل أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، فمجرد حصول الرؤية أو المماشاة أو المجالسة هذا تثبت به الصحبة، هذا اللقي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به هذا احترازا ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الشخص يعني كافرا وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تثبت به الصحبة. وضربنا مثالا لذلك بالتنوخي رسول هرقل، فهذا رجل يعني كان نصرانيا أرسله هرقل للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان التنوخي هذا نصرانيا وقت لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من التابعين ولا يعد بذلك الصحابيا، رغم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مؤمنا به وقت اللقاء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ليخرج بذلك من السد والعياذ بالله تعالى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه ثم ارتد والعياذ بالله تعالى وهلك مرتدا فهذا لا يدخل في حد الصحابي، كعبيد الله بن جحش وابن خطل والعياذ بالله تعالى، هذان يعني كلاهما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مرتدا والعياذ بالله تعالى، فلا تثبت له الصحبة. يقول ولو تقللت ردة على الأصح، يعني والعياذ بالله تعالى لو أن شخصا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ثم ارتد عياذا بالله تعالى ثم رجع إلى الإسلام وختم له بالتوبة ومات على الإسلام، فهذا مختلف في عده من الصحابة أم لا، البعض يعده صحابيا والبعض لا يعده، ولذلك قال الأصح الذي رجحه المؤلف أنه يعني لا تنقطع عنه الصحبة، وسبب هذا الترجيح يعني أن الصحبة من جملة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا تحبط إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام وختم له بالتوبة والإسلام، كما في قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فترتيب حبوط العمل على الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، فمفهوم الآية أنه من ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى لكن لم يمت وهو كافر وإنما مات وهو مسلم أنه لا تحبط أعماله، ومن ضمن الأعمال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا يعني من ارتد ثم تاب وختم له بالتوبة والإسلام فلا تحبط صحبته ويظل حد الصحبة منطبقا عليه. وهذا ينطبق على ابن أبي السرح يعني رضي الله عنه، فهو معدود من الصحابة رغم أنه يعني وقعت منه ردة ثم تاب وحسن عمله وخرج مقاتلا في سبيل الله وشارك في العديد من الفتوحات بعد توبته وثبت إسلامه. وكذلك الأشعث بن قيس كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام وقبل منه ذلك، قبل منه أبو بكر ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه، فلذلك يعني كما ذكرنا القول الأصح أن من ارتد ثم تاب واستقر على الإسلام ومات عليه فتثبت له الصحبة. طيب كيف يعرف الصحابي؟ يعني كيف نحكم لشخص بأنه صحابي؟ فقالوا يعرف ذلك بالتواتر، يعني كيف نحكم لشخص معين مثلا لا ندري هل هو الصحابي، يعني عندنا إسناد مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، وفي الأخير اسم شخص يقول إيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص لا ندري هل هو صحابي أو ليس صحابيا. فكيف نعرف أنه صحابي؟ إما بالتواتر أو الاستفاضة، انتشار الخبر يعني، ويكون الحكم بصحبته مشتهرا، أو الشهرة، هي درجات يعني، الشهرة أقل من الاستفاضة، الاستفاضة أكثر والتواتر أكثر وأكثر بحسب يعني كثرة الذين يحكمون له بالصحبة، أو بإخبار الصحابة بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين بصحبته، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. يبقى إذن إيه؟ إما بخبر صحابي آخر يعني مقطوع بصحبته يقول إن فلانا من الصحابة، أو بخبره هو عن نفسه، وهذا إيه محل إشكال اللي هو الأخير. يقول لك طيب كيف يعني يخبر عن نفسه بأنه صحابي؟ طب أي واحد قد يكون مثلا شخص كذابا ويدعي أنه صحابي، كيف نقبل خبره عن نفسه؟ لابد من إخبار شخص آخر. لكن قالوا يعني من باب الاستقراء أنه لم يقع في ذلك العهد أن يخبر أحد عن نفسه بالصحبة أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ممكن الوقوع، معنى إمكان الوقوع يعني من جهة التاريخ والسن، إلا يعني ما من أحد أخبر عن نفسه بأنه صحابي وكان ذلك ممكنا من جهة الوقوع ومن جهة السن والتاريخ إلا وقد ثبتت صحبته. لكن طبعا إذا لم يكن ذلك ممكنا كرجل يعني كذاب وقالوا له رتن الهندي، رجل من أهل الهند وقالوا له رتن في القرن الرابع الهجري أو شيء من هذا القبيل، ادعى أنه صحابي وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فمثل هذا لا يعني طبعا لا يدخل تحت الإمكان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يعيش أحد يعني بعد سنة 110 هجرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجري قال لا يعني لا يأتي على الناس 100 سنة ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 هجرية قال إنه يعني بعد مضي 100 سنة لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن، فبالتالي يعني يعلم أنه لا يمكن أن يعيش صحابي أكثر من سنة 110، وبالفعل يعني آخر الصحابة موتا وهو أبو الطفيل عامر بن واسلة الكناني رضي الله عنه، كان آخر الصحابة موتا ومات في تلك السنة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن يقولون يعني الصحابة رضي الله عنهم يشمل عددهم من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتقدير الذين شهدوا حجة الوداع البعض قال كانوا 120,000، البعض قدرهم 140,000، قدروا يعني أكثر التقديرات 140,000 وأقل التقديرات 100,000، ولذلك يعني قالوا يعني 120 يعني معدل يعني في حدود 120,000 شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وطبعا بالتأكيد أنه كان يوجد غيرهم ممن لم يستطع السفر من نساء أو أطفال أو مسنين أو كذا لم يتمكنوا من الخروج مثلا وكانوا في الأمصار، فإذا عدد الصحابة رضي الله عنهم كان أكبر من هذا بكثير. طيب التابعي هو من لقي، طبعا في تعريف لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني يراد بلقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، بعض يزيد في التعريف يقظة لإخراج يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مناما، بعد يقول لك أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي كذا، هذا لا يدخل في حد الصحابي. وفي طبعا كلام عن مسألة صحبة عيسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ليلة المعراج، والحافظ الذهبي رحمه الله وآخرون من العلماء قالوا ينطبق عليه حد الصحابي، فهو نبي وصحابي في نفس الوقت، يعني الصحبة وإن كان وصفا أقل من وصف النبوة إلا أنه لا ينافيه، يعني لا مانع أن يكون النبي صحابيا، فتثبت صحبة عيسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من لقيه من الأنبياء، لكن طبعا صحبة عيسى عليه السلام بالذات لها أهمية لأنه ينزل في آخر الزمان ويلقاه بعض المؤمنين، فينطبق عليهم حد التابعي الذين يلقون عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ينطبق عليهم تعريف التابعي أنهم يعني كل منهم لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابية، كذلك يعني من لقي الصحابية وهو مؤمن، طبعا ليس القصد مؤمنا بالصحابي، ولكن يعني مؤمنا مسلما لقي الصحابي وهو مسلم، ويعني بقي على الإسلام إلى أن توفي على الإسلام وكذا، فهذا يدخل فيه حد يدخل فيه تعريف التابعي. وبالنسبة للتابعين اشترط بعض العلماء طول الملازمة، طول الملازمة للصحابي، لكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك وأنه يكفي اللقاء ولو مرة، كما قيل هذا في حد الصحابي. بعض العلماء قال يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلقاء غيره، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يثبت به الفضل والشرف، يعني شرف الصحبة ولو من رؤيته مرة من المرات ولو بدون سماع أو مكالمة أو كذا، لكن في لقاء الصحابي قالوا اشترط حتى يكون الإنسان تابعيا أن يكون يعني طالت مجالسته للصحابي أو صح سماعه منه، البعض يقول يشترط صحة السماع من الصحابي، يعني لا يكفي مجرد رؤيته بل لابد أن يكون سمع منه وثبت لدينا صحة سماعه منه أو كذا، لكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك وأنه يكفي في إثبات كون الإنسان تابعيا، يكفي في ذلك أنه لقي صحابيا كما شرحنا معنى اللقي، يعني إما رأى صحابيا أو رآه الصحابي أو مشي معه أو جالسه ونحو ذلك. هنا الكلام عن يعني مسألة من مسائل الخلاف في طبقة وقع فيهم الخلاف، هل يلحقون بالصحابة أم يلحقون بالتابعين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وكانوا مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فعدهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الصحابة، و يعني الجمهور على عدم عدهم من الصحابة، وإنما يقال في حق أحدهم تابعي مخضرم، وأصل المخضرم أنه أدرك جيلين أو أدرك عهدين، فيعني كانوا يعيشون في زمن الجاهلية، ولما جاء زمن الإسلام أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا مؤمنين به صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقدر لهم الهجرة إليه ولم تحصل لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني كما ذكرنا الجمهور على أنهم من التابعين وأنهم لا يعدون من الصحابة. ومن هؤلاء النجاشي رحمه الله تعالى، النجاشي مثلا كان يعني يعيش في زمن الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام وكاتبه أسلم النجاشي، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة النجاشي بالذات يعني البعض يعده من الصحابة، طبعا إما على قول ابن عبد البر لأنه يعني يعد المخضرمين بصفة عامة من الصحابة، أو لأنه وقعت بينه يعني له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن طريق الكتابة، يعني كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، حالة يعني أخص أو صورة أخص، يعني ليس فقط مجرد أنه كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن طريق المكاتبة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الرسائل يعني غير رسالة دعوته إلى الإسلام، بعد هذه الرسالة كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه، ولما وكله النبي صلى الله عليه وسلم كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، في قبول الزواج من أم حبيبة رضي الله عنها، كان النجاشي وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ونحو ذلك. لكن على كل حال الجمهور على أنه لا يزال يعني معدودا من التابعين، حتى وإن كان له مكاتبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام لم يره فهو تابعي. ولكن هؤلاء طبقة يعني مختلف فيها، وهناك احتمال لعده من الصحابة، وإن كان الجمهور على عدهم من التابعين. يقول: ومن دون التابعي فيه مثله، يعني من بعد التابعي فحديثه موقوف، حديثه مقطوع مثل ايه؟ مثل التابعي. من بعد التابعي فحديثه ايضا يقال عنه مقطوع مثله مثل الايه؟ التابعي. ويمكن ايضا ان يقال عن المقطوع، يمكن ان يقال موقوف على فلان من التابعين، يعني لكن بشرط التقييد، يعني اذا قيل موقوف فالاصل انه موقوف على الصحابه، لكن إذا قيل موقوف على ابن شهاب الزهري أو موقوف مثلا على ابن المسيب، أو ذكر شخص من التابعين وقيل موقوف عليه، فمعناه أنه مقطوع. فالموقوف إذا قيد بنسبته إلى تابعين فيكون بمعنى المقطوع. قال: ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين يعني للموقوف والمقطوع يقال عنهما الأثر، بخلاف المرفوع فيقال عنه الخبر، يقال عنه الخبر أو يقال عنه السنن. لذلك يعني نجد كتبا حوت المرفوع والموقوف فيقال عنها السنن والآثار أو الأخبار والآثار، يراد بالأخبار أو السنن المرفوع ويراد بالآثار الموقوف والمقطوع. طيب، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. يعني لأن العشاء تقدمت شوية، فإن شاء الله يعني بحدود أظن 10:30 كده إن شاء الله، يعني حدود 10:30 كده إن شاء الله من وقت صلاة العشاء بداية الدرس. لا إن شاء الله احنا نبتدي مبكرين شوية، يعني يمكن بحدود 9 كده إن شاء الله، بحدود 9 إن شاء الله، يعني 9 نصلي المغرب ونبدأ الدرس إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.